بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مذعاً وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا لإرشادي والله ما غسلت عيني محاجرها لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الحمد لله الذي هدانا بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنار طريقنا بالفجر الجديد. الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور بدعوة الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المشاهدون، أتوجه إلى الله الواحد الأحد الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يغفر لي ولكم، أن يثبتنا الحق، وأن يهدينا سواء السبيل. هذه الليلة ليلة الميلاد، يوم ولد الهدى، يوم ولد أفضل وأجمل وأكمل وأحسن وأبر طفل في العالم، إنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. كما يقول شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. هذا ميلاده عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي الفجر الجديد، لنعش هذه اللحظات الجميلة يوم أطل صلى الله عليه وسلم على العالم، يوم أتى عليه الصلاة والسلام مبشرا بالدين الجديد. لكن نريد أن نعيش معه صلى الله عليه وسلم ذكرياته الأولى، مذكراته الأولى وأيامه الأولى عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. كيف أتت به أمه؟ كما يقول أهل السير: كان في وجه أبيه نورا، فلما اقترب من آمنة وكان محمد عليه الصلاة والسلام حملا ذهب ذاك النور، فكان ذاك النور هو الحمل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأتت به أمه مبرئا طاهرا، كما يقول حسان: ولدت مبرئا من كل عيب كأنك قد أتيت كما تشاء. فأتى عليه الصلاة والسلام مبرئا من العيوب الخلقية والخلقية. ومن العجائب عند أهل السير كما يقول الحافظ ابن كثير وغيره من الأئمة، أنه عليه الصلاة والسلام لما وضعت أمه وضعت عليه برمة، والبرمة هو آنية من الفخار من الطين، وذهبت تبشر جده عبد المطلب، فأتت إلى هذا، عادت إلى الطفل فإذا البرمة قد انصدعت، وإذا هو صلى الله عليه وسلم يشير بسبابته وهو ينظر شاخصا ببصره إلى السماء. هذا هو أول لحظة في ميلاده عليه الصلاة والسلام. وأتت الآن التسمية، فاسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع المحامد. فسبحان الذي هيأ أسرته وجده ليطلقوا عليه هذا الاسم المحبب الذي سوف يكون اسما على مسمى. فهو محمد محمود في الأرض، محمود في السماء. يقول حسان: وشك له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فهو الذي جمع المحامد عليه الصلاة والسلام. اسمه من أحسن الأسماء، بل هو إذا أطلق الاسم محمد انطلقت القلوب وتذكرت الأرواح أحسن رجل في العالم، وهو أبو القاسم وأبو إبراهيم ومحمد، واسمه أحمد والحاشر الذي يحشر الله الناس على عقبيه يوم القيامة، وهو العاقب الذي أتى وختم الأنبياء، وهو الخاتم، وهو سيد ولد آدم بأبي أمي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، فسمي محمد هذا الاسم أطلق عليه، وأتوا بهذا الاسم وبهذا الطفل صاحب هذا الاسم، وإذا هو يفوح طيبا ومسكا عليه من البشر ومن الجلالة ومن المهابة ومن الجمال ومن الوقار ما الله به عليم. حتى يقول عبد المطلب وهو يرقص هذا الطفل وهو صغير: الحمد لله الذي أهداني هذا الغلام الطيب الأرداني. ثم نشأ عليه الصلاة والسلام مبرأ من كل ما يشين، لم يكن يجهل جهل الأطفال، ولا يسفى كما يسفى الأطفال، ولا يلعب كما يلعب الأطفال، فيه طفولة لكن ببراءة، وفيه طفولة لكن بعذوبة وبإشراق وبطهر. فنشأ عليه الصلاة والسلام وحفظ من هذه الذكريات عنه عليه الصلاة والسلام مسألة الرضاعة، وأراد الله له الكمال في كل شيء، فأتت المرضعات من نواحي مكة ومن أطراف مكة يريدن أن يأخذن أطفال من أغنياء مكة يرضعون هؤلاء الأطفال، لأن المرضعة تحصل على أجرة، وإذا كان الرضيع محمد عليه الصلاة والسلام فتصوروا هذه المرضعة كيف يكون لها مكانة في المستقبل، وسوف يكون لها منزلة لأنها أرضعت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وبالفعل أتى مرضعات من بني سعد من الطائف حول مكة يبحثن عن أبناء الأغنياء من أجل الأجرة، فكل وجدت من النساء وجدت طفلا إلا حليمة السعدية، لم تجد طفلا للأغنياء، قالوا هنا طفل يتيم مات أبوه وأهله فقراء، فما رأيك؟ قالت: فخشيت أن أعود بدون طفل، قلت أخذ هذا. وما علمت أن هذا الطفل اليتيم صلى الله عليه وسلم هو بإذن الله الذي سوف يغير وجه العالم، وهو الذي عليه الصلاة والسلام سوف يكون هو معلم الحق في الدنيا، وهو الذي سوف يرسل رسالة الإيمان والحق والعدل والسلام في الدنيا عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم كما يقول شوقي أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. فقالت حليمة: فما بقي إلا هذا الطفل فأخذته. وكانت تقول: معي أتان عجفاء هزيلة، يعني وهي أنثى الحمار التي تسمى في يعني في العرف الحمارة. قالت: فركبت أنا وهذا الطفل. قالت: فانطلقت بي مسرعة حتى القوة دخلت في الأتان، وانطلقت مسرعة حتى وصلنا إلى ديار قومنا. فلما وصلنا ومعي هذا الطفل المبارك الذي اسمه محمد بن عبد الله، الآن يبكي كل مسلم إذا ذكر محمد بن عبد الله إذا كان صادق في الإسلام، الآن الذي يصلون ويتجهون الكعبة مليار ونصف مليار الآن على دين هذا النبي المعصوم الكريم صلى الله عليه وسلم، الآن هذا النبي المعصوم كل منائر الدنيا وكل منابر المعمورة تحييه وتصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام. فيتقول: فلما وصلت بهذا الطفل إلى ديار بني سعد، فلما وصلنا الديار هطل الغيث بإذن الله بركة من الواحد الأحد. يقول أبو الطيب المتنبي: وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النظار بها وقام الماء. فهطل الغيث في أول وصوله بإذن الواحد الأحد، وأمرعت الوديان، واخضر البلد، وأصبح هناك من النعيم ومن كثرة اللبن والبركة في الماشية ما الله بعليم. وكانت تقول وهي تروي حليمة السعدية أمه من الرضاعة، تقول: إن إذا جردته جمع نفسه صلى الله عليه وسلم قبل أن تلبسه، وكان ينظر إلى السماء كنظر العاقل يتفكر ويتأمل كأنه كبير في السن وهو لا يزال طفلا، وبقي معهم وحلت البركة معه، وأصبحوا في ربيع وفي خير كثير وفي توالد للماشية وفي لبن وفي سمن، حتى إنه ذهب يرعى مع أخيه من الرضاع البهم، والبهم صغار الغنم فلما ذهب يرعى ذات يوم وإذا بأخيه يأتي مسرعا إلى أمه حليمة وإلى أبيه ويقول أخي محمد يعني من رضاع نزل رجلان عليه وأبطحاه وذبحاه، فهب أبوه من الرضاع وحليمة السعدية وأتوا وإذا بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم متغير قد احمر بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما شأنك؟ قال نزل إنسانان من السماء رجلان فأفجعاني في الأرض وشق صدري، فنظر فإذا صدر صلى الله عليه وسلم عليه أثار الشق يعني كأثار العملية وقد ضم هذا الصدر المبارك، وإذا هو قد شق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وغسل بماء زمزم وملئ وحشي حكمة وإيمانا، ثم أعيد ويقول أهل الصحابة وأهل السير كان آثار الشك في صدره الشريف عليه الصلاة والسلام، وأخرج من قلبه صلى الله عليه وسلم كل آثار الحسد أو الحقد أو الأمراض التي هي بقيت فينا نحن البقية من بني آدم البقية من الناس، فصار قلبه سليما سليما من كل شبهة أو شهوة أو حقد أو حسد أو غل أو غش أو بغضاء أو كراهية، صار أنظف قلب وأطهر قلب وأحب قلب وأتقى قلب وأخشى قلب في من قلوب البشر على الإطلاق. فلما رأت أمه هذا الخطر وخافت عليه أتت فأعادته إلى أهله في مكة وقالت فقلت يعني الخيرات التي كانت عندنا بعد ما ارتحل من عندنا ذاك الطفل المبارك الذي وصل بادي بني سعد، ولذلك كان فصيحا بعد ما كبر صلى الله عليه وسلم وكان ينطق الحروف في جمال وفي تناسق، وكان إذا خطب اهتزت له المنابر، وكان إذا تكلم تكاد تنخلع القلوب حتى يقول شوقي وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، ويقول الزبيري ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتر اللفظ أمة من عفائي. فكان أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، قال له الصحابة يا رسول الله نعجب لفصاحتك، والله ما رأينا أفصح منك، والله ما رأينا أبلغ منك، ما هذه الفصاحة يا رسول الله؟ قال كيف لا أكون فصيحا وأنا من العرب ثم من قريش ورضعت في بني سعد الذي عنده من أفصح العرب في بني سعد، فوقد اكتمل له من العرب العرباء ثم من قريش رؤوس العرب ثم رضع في بني سعد، فكيف لا يكون فصيحا؟ بل كل الفصاحة والبيان هو الذي فجره عليه الصلاة والسلام في الناس بالعلم النافع وبالبيان الخلاب الجذاب الموحي الصادق البديع. وعاد عليه الصلاة والسلام ولكن نشأت معه الهمة، أعطاه الله همة، همة تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، همة همة تنطح الثريا، ولذلك تجد فيه من السؤدد عليه الصلاة والسلام مع التواضع ومن الإصرار ومن الاستمرار ومن يعني قوة المواجهة والتحدي للباطل، وحتى أنه سوف تثمر هذه الهمة التي ولدت معه سوف نراها في المشاهد في بعد ما يبعث بالرسالة وينبأ بالنبوة عليه الصلاة والسلام. الشاهد كان من همته يحب الصف الأول، وإذا حضروا في مشورة وهو طفل جلس مع الكبار، وكان جد عبد المطلب هو سيد مكة على الإطلاق، وله سجادة خاصة يعني يفرشها في ظل الكعبة، فلا يجلس على هذه السجادة لعبد المطلب، لا يجلس شيخ آخر ولا غني ولا وجيه ولا شاعر، فيأتي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فيسعى ويجلس على السجادة، والغلمان عبد المطلب له غلمان يعني خدم يردون الطفل لجلالة يعني الشيخ فيعود ويجلس، فيردون فيعود فيجلس، فيقول عبد المطلب دعوا ابني، وهو يقسم يعني بقسم الجاهلية والبيت ذي الخشب وذي النصب والشهب إن الابن هذا سبب من السبب، يقول دعوه تماثلون هذا الابن يعني ليس طبيعي، هذا الطفل سوف يكون له شأن، وما يدري أنه أعظم شأن وأعظم من كل شأن وهي شأن الرسالة شأن النبوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من أي سياسي في العالم، السياسي قام فترة ومشروع لإقامة الدولة، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بمنهج سماوي، أتى برسالة عالمية، أتى بملة ودين وشريعة، أتى بحكمة عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس شاعرا، الشاعر يهيم في أودية الخيال، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بحق وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات كاتبا يسجل الأوقات في كتابة روايات أو أفكار، أتى بشريعة يؤسسها في الأرض بعقيدة وبمبدأ خالد يفصل به بين الحق والباطل. فمن هنا نشأ عليه الصلاة والسلام بهذه الهمة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه في تلك في يوم ولد عليه الصلاة والسلام في, 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 في تلك الفترة لا زلة، لا خطيئة، لا كذبة، لا يعني لا عثرة، لا مأخذ، لم يوصم بعيب عليه الصلاة والسلام، صادقا أمينا وفيا كريما ماجدا. هؤلاء كتبة التاريخ حتى من غير المسلمين الذين يتلمسون يعني حتى العيوب الدقيقة. بالمناسبة ترى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة ما ليس فيها غموض، هي واضحة مكشوفة للعيان، وسوف نواصل معكم إن شاء الله. صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى لقياك. نشأ صلى الله عليه وسلم وأصبح الآن شابا، وأصبح يمشي في مجالس مكة، ولا يدري أهل مكة أن هذا الشاب سوف يكون رسولا نبيا معصوما. ما دروا وليتهم دروا أنه سوف يكون هو المنزل عليه الوحي الذي يأتيه جبريل. ما علموا وليتهم علموا أنه صاحب الشفاعة الكبرى والمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. ما علموا أنه وليتهم علموا أن دينه سوف يدخل القارات الست، وأنه سوف ينبى، وأنه سوف يصل سدرة المنتهى، وأنه سوف يدعو إلى الدين الجديد، وسوف يأتي بالفجر الجديد، فجر التوحيد، فجر الإيمان، فجر المحبة، فجر الرحمة، فجر العدل والسلام. وأصبح شابا صلى الله عليه وسلم، وكان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم، يعني كلفه عمه أبو طالب، وكان يعني في رعاية أبي طالب بعدما مات جده عبد المطلب، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليتم في المعاناة. ولذلك يقول وشب، يقول البردوني شاعر اليمن، وشب طفل الهدى المحبوب، يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشب طفل الهدى المحبوب متشحا بالخير متزرا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. يا فاضح الظلم ثارت ها هنا وهنا، فضائع أين منها زندك الواري. فعاش عليه الصلاة والسلام في معاناة، في يتم، يموت أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه، ثم تموت أمه فيكفل جده عبد المطلب، ثم يموت جده عبد المطلب فيكفله أبو طالب، ثم يموت أبو طالب، ثم تموت خديجة عام الحزن، ثم تتألب عليه الدنيا، يحاربه أهل الشرك، يقفون في طريقه، يضعون العقبات، يلقى الألاقي، ولكنه مصر، ولكنه مصابر، ولكنه محتسب، ولكنه مواصل، ولكنه يتحدى، ولكنه يصمد، ولكن الله ينزل عليه السكينة حتى ينصر الله دينه في الأرض، حتى يقيم معلم الحق، حتى ينشر لا إله إلا الله، حتى يؤسس أعظم حضارة في العالم وأعظم دولة في الدنيا. فهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه. هل درت من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه، طاردت في البيت من بواها منزلا لا يبلغ النجم مداه. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم ليدربه سبحانه وتعالى على أن يرعى الأمم. وقالوا من يرعى الغنم خاصة الظان عنده يصير عنده من الحلم والأناة، ويرتاد لرعي الغنم مكانا مناسبا، ويعني يرحم الضعيفة والهزيلة ويقوم برعايتها. ولذلك صلى الله عليه وسلم في الصحيح قالوا أرعيت الغنم يا رسول الله؟ قال ما من نبي إلا رعى الغنم. فكان عنده صلى الله عليه وسلم رعى الغنم ثم رعى الأمم. فلما كان عنده صلى الله عليه وسلم من هذه الدربة عاش مع الناس صلى الله عليه وسلم، فعاش آلام الناس. ولذلك من حكمة الله أن لا يكون الرسول ملكا، وإنما يكون رسولا نبيا من أنفسكم، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو عليه الصلاة والسلام كان إنسانا يجوع كما نجوع، ويغضب كما نغضب، ويفتكر كما نفتكر، ويجد آلام الآلام من الحزن والغم والمرض والوصب والنصب ونحو ذلك، ليعيش مآسينا ويتفهم وضعنا صلى الله عليه وسلم، فيكون إنسان مثلنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة الباري أن جعله إنسانا، فجعله يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويرعى الغنم ويتزوج النساء ويبكي كما نبكي ويضحك كما نضحك، ولكنه عليه الصلاة والسلام معصوم نبي، فهو أطهرنا وأشرفنا وأجلنا صلى الله عليه وسلم. ثم أتت فترة التجارة، فذهب مع عمه أبي طالب، وكان يحميه ويذود عنه ويحبه أكثر من أبنائه كما قال أهل السير. فأبو طالب قال: يا محمد ابق في مكة مع أهلي. وكان متآخي مع ابنه الصغير الذي هو اسمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين فيما بعد أبو الحسن، فكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم من الصغر، وكان صديقا له قبل النبوة، وبينهم فارق السن، وكان صلى الله عليه وسلم آوى علي معه لما أتى سنة وأتى جدب وفقر على أبي طالب وعلى أهل مكة، فأخذ ضم علي معه. فقال أبو طالب: تبقى مع أهلي. قال: الصحبة الصحبة، يعني يريد عمه لأنه متعلق بعمه أبي طالب، حتى يقول أبو ريشة في قصيدته المشهورة الشاعر السوري: قال يا عمي لا تدعني هنا وحدي، ما لي سواك من مفضالي. فتلقاه بالدموع وسارت بهما الخيل في ربوع التلال. ثم يقول في آخر القصيدة عن العالم: استفق على الفجر الجديد، فاستفاقت على الدنيا، فاستفاقت على صباح جديد ملء آذانها أذان بلالي. هذا هو الفجر الجديد. لا تبشرني بمشروع حضاري أو مشروع تاريخي قد مر، أكبر مشروع مشروع محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر دعوة دعوته عليه الصلاة والسلام. النور الذي بعث به هو النور الحقيقي الذي يصلك إلى رضوان الواحد الأحد، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ورافق أبا طالب في الرحلة إلى الشام، ومروا بقرية اسمها بصرة، فجلسوا، وذهب أبو طالب إلى السوق ومعه أعيان قريش، وكان بجانب المكان الذي نزلوا فيه راهب على مذهب المسيحية نصراني في صومعة اسمه بحيرة، فرأى أن غمامة كما في السير روية في السير تظل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أخبار في الكتاب لأن عيسى بشر بالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام. يعني أن إبراهيم يقول: واجعل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فإبراهيم الخليل عليه السلام دعا الله أن يبعث في الأجيال اللاحقة بعده رسولا نبيا أميا يجدد لهم دعوة التوحيد ويعيدهم إلى العقيدة الصحيحة. فهو دعوة إبراهيم، حقق الله دعوة إبراهيم عليه السلام بمبعث سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو بشرى عيسى كما يقول عليه الصلاة والسلام، فإن عيسى قد أخبر وبشر به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو صلى الله عليه وسلم أحمد، وهو محمد، وهو العاقب، وهو الحاسب كما مر معنا. فقال بحيرة للتجار: أبي طالب احضروا عندي مأدبة، يعني يريد دعوة عزيمة حتى تكون طريق ليجتمع برسول الله عليه وسلم وهو شاب. فحضروا، قال: ما تخلف منكم أحد؟ قال: تخلف منا شاب في رحلنا. قال: أريد أن يحضر. فلما حضر ورأى السماء عليه ورأى العلامات التي قرأها في الكتب السابقة، قال لأبي طالب، يعني أوصاه كثيرا بأن يحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين. وعاد عليه الصلاة والسلام وأخبر الركبان، أخبروا خديجة، وكانت تتاجر في المال، تاجرة وكانت حصيفة عاقلة ذكية هريبة، قالوا: ما رأينا كهذا الشاب، لا أصدق منه ولا أوفى منه ولا أكثر أمانة منه ولا أكثر صبرا منه ولا أحسن تواضعا ولا أخلاقا. سبى قلوب أهل مكة، سموه الصادق الأمين قبل الرسالة، كانوا يضعون الوداع عنده، لم يقدح، يعني لم يخدش كرامة إنسان، لم يسيء لإنسان، كان طهرا، كان عدلا، الطهر يتطهر به والعدل يتعلم من عدله، والأخلاق تبنى على أخلاقه عليه الصلاة والسلام. كان آية في كل فضيلة وفي كل سمة طيبة بارزة وفي كل يعني منهج قويم كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام. وخديجة رضي الله عنها أحبت أن تقترن بالزواج ليكون أحسن زواج في العالم وأحسن اقتران بين زوجين وفي بيت أحسن بيت في الدنيا، وكانت عمرها 40 وعمر صلى الله عليه وسلم كان 25 سنة، ولأنها عاقلة وحصيفة. قد يكون عند المرأة يعني الكبيرة من بعد النظر ومن التجربة ومن الفهم ومن معرفة الحياة ما ليس عند الشابة. وكبر صلى الله عليه وسلم وحضر أبو طالب والعباس وبعض أعمامه وبعض الأعيان وعملوا مأدبة، وتكلم أبو طالب وقدم هذا الشاب الأمين الصادق المعروف في مكة المحبوب في القبائل الذي هو أحسن شاب في مكة. قال أيها يا معشر قريش، أنتم تعرفون محمد، تعرفون حسبه ونسبه، يعني نسب وحسب لا أكبر ولا أحسن منه، وتعرفون أمانته وصدقه، وقد رغب إليكم في ابنتكم خديجة، وتم العقد عقد صحيح على زواج صحيح. فإن صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه ولد، وهذا حديث صحيح، من نكاح لا من سفاح. فاقترن هذا العقد الأول، قصدي أنه العقد على أمي، هذا أول مقصود الحديث على آمنة، ثم إن عقده بخديجة عقد صحيح. فهو العقد الأول عقد أبيه عبد الله على آمنة عقد صحيح، نكاح ليس من سفاح، وعقده على خديجة أيضا عقد صحيح، لأنه قبل هذا قبل البعثة. لأن بعض الناس يقول الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا تلك الفترة ولم ينزل عليه شريعة، فكيف يكون؟ قال أهل العلم بل هو عقد صحيح، وقد أقر صلى الله عليه وسلم يعني أهل الجاهلية على عقودهم لما أسلموا، وهو القول الصحيح عند الشافعي وغيره من العلماء. فتم الاقتران، اقتران محمد صلى الله عليه وسلم في عرس النبوة في الزواج المبارك الذي ليس فيه مباهاة ولا إسراف ولا تبذير، فيه من العقل وفيه من التعاون. واقترن الرسول صلى الله عليه وسلم بخديجة المرأة العاقلة جزاها الله عنا خيرا، جزاها الله عن كل مسلم وعن كل مسلمة، لأنها وقفت مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وواسته وصبرت معه واحتسبت وعانته، وكانت نعمة المشير عليه، وواسته بمالها وحفظته في نفسها وفي بيته عليه الصلاة والسلام. وكان كلما شكى ألما أو شكى صلى الله عليه وسلم كربا كانت تسليه وتسري عنه وتأمره أن يحتسب وأن يصبر. وهذه شان المرأة العظيمة، المرأة التي تمرئ البيت، المرأة التي تمرئ القلب والعقل، المرأة دائما التي تكون مع زوجها في الحق، والتي تسري عليه بالكلام الطيب وبالمواقف المشرفة، وهو ما فعلته خديجة الحصيفة العاقلة. حتى أنكم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لما عاد من غار حراء بعد وسوف يمر معنا بعد ما التقى بجبريل وخاف عليه الصلاة والسلام، وقال يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي، وأخبرها بما رأى نزول ملك من السماء ثم تصوره في صورة إنسان ثم ضمه في الغار إلى صدري ثلاثا، وليس له عهد صلى الله عليه وسلم بهذا، وأمر غريب ونبأ عجيب. قال يا خديجة خشيت على نفسي، فقالت كلمتها المشهورة رضي الله عنها وارضاها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك يقول من نظرها ومن عقلها كيف استدلت بأن صناع المعروف تقي مصارع السوء، كيف علمت أن الأخلاق الجميلة والسيرة الحميدة ما يمكن يعثر صاحبها، حتى ولو عثر يقومه الله سبحانه وتعالى، مثل ما يقول العامة الجيد لا يطيح، يعني أنه ما يسقط، لأن عندهم من الأخلاق والله سبحانه وتعالى مع الطيب، حتى يقول الكريم معان والشجاع مسدد أو مساعد. فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، تقول اطمئن والله ما يخزيك الله، إنك لا تصل الرحم وتكرم الضيف وتعين على وائب الحق وتحمل الكل. قال فانظر إلى عقلها وإلى حسن استدلالها، كيف استدلت يعني بأن أخلاقه صلى الله عليه وسلم الشريفة، وبأن سيرته المجيدة صلى الله عليه وسلم، وبأن هذه المواهب التي عنده من الكرم ومن الوفاء ومن الصبر ومن صلة الرحم ومن الصدق ومن النجدة ومن المروءة ومن الشهامة، ما يمكن أن يصل لا يمكن أبدا أن يصل في مرحلة من المراحل أن يخزيها الله. الله لا يخزي الأخيار، حتى لو عثر الخير الله يقيمه، الله يساعده، الله يكون معه. فهذه من عقلها العجيب الذي استدلت بهذا فواسط الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبريل لما نزل على الرسول عليه السلام قال أقرئ خديجة مني السلام على جبريل وعلى محمد وعلى خديجة الصلاة والسلام جميعا. فيقول جبريل للرسول عليه السلام من هذه يا محمد؟ قال هذه خديجة زوجة في البيت نزل عليه بالوحي، وهذا حديث صحيح. قال أقرئها مني السلام، يقول جبريل بلغها مني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فيقول أهل العلم بيت في الجنة لأنها كانت ربة بيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قصب لأن حاجة قصب السبق من قصب در، الدر المجوف الذي يرى ظاهره من باطنه، وهي كانت حاجة قصب السبق كما يقول السهيلي. لا صخب فيه ولا نصب، يعني لا صخب لا ضوضاء ولا تشويش، لأن سكنت وهدأت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن عاشت معه بلا ضوضاء ولا مشاكل، فجازاها الله ببيت في الجنة في هدوء وفي سكينة. ولا نصب ولا تعب، لأن خففت على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم النصب والتعب، وجعلته مطمئنا وجعلته ساكنا هاديا عليه الصلاة والسلام. من ذكرياته المجيدة قبل الفجر الجديد عليه الصلاة والسلام، من ذكرياته ومذكراته في شبابه قبل النبوة، ما حصل له عند على مائدة عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان من سادات مكة، وكان كريما جوادا ممدحا، مدحه الشعراء لكرمه وجودته. يقول عنده جفنة لا يشلها إلا أربعة، يعني الصحفة يعني مثل الصحن الكبير هذا من خشب، كان يملأه ثريدا من البر واللحم مكللا، ويخرجه في الحرم في الصباح والمساء، وكان يطعم الناس الخبز والعسل واللحم، فيه من الكرم يعني شيء منقطع النظير. فيجتمع الناس على مأدبته ويعني يحضرون في مجلسه، حتى يقول أمية بن أبي الصلت شاعر الطائف، ظن ابن جدعان هذا من أخواله، يقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ويقول في أبيات يمدح ابن جدعان وآل جدعان، هذا من الشاعر الثقيف الطائف يمدح ابن جدعان من آل جدعان عبد الله وأسرته، يقول لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الأعذار بالعيدان. يقولوا ليسوا مثل البخلاء البخيل إذا تقترض منه وتطلب منه خدمة أو شيء بدأ يخطط في الأرض علشان يطلع لك عذره يعني وكذبة وعلشان يزحلق الموضوع. يقول لا، إذا طلبته جاءك الخبر ويشرق وجهه، حتى إذا سألته كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. قال لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الحاجات بالعيدان، بل يشرقون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان. وإذا الغريب أقام وسط رحالهم ردوه رب سواهل وقيان، وإذا دعا الداعي ليوم كريهة سدوا شعاع الشمس بالفرسان. هذا من أحسن المدح والقصائد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حضر هذه يعني شيء وقفة، يعني مشهد أنقلها لكم. الشاب محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة حضر العزيمة الدعوة المناسبة، واجتمع الناس عند ابن جدعان، فأراد صلى الله عليه وسلم يتقدم، كان عنده همة صلى الله عليه وسلم وكان عاقلا. فأتى ذاك الرجل النذل الذي يسمى أبو جهل، شوف حتى قبل الرسالة كان عدو، يعني كان يتخذ مواقف، فيريد يسبق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان معد للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فدفعه أبو جهل، فقام صلى الله عليه وسلم فحمل أبا جهل ثم وضعه في الأرض وبرك عليه، لأن انتصارا يعني. حتى لما أتوا يعني قتل أبو جهل في بدر، قالوا يا رسول الله قطع رأسه ما عرفنا جسمه، قال انظروا إلى في ركبتي جرح من آثار صراع صارعته على مائدة عبد الله بن جدعان في الجاهلية فصرعته فبقي فيه جرح. هذه يعني من ضمن هذه المشاهد. والرسول عليه الصلاة والسلام في يعني شيء أو وقفات منها أن نسبه أحسن نسب، حتى يقول هرقل الملك الروم في أثناء الفترة التي تعاقد صلى الله عليه وسلم هو والمشركين في الحديبية، يعني بوقف القتال ذهب أبو سفيان وكان قائد المشركين في تلك الفترة، ذهب إلى الشام في تجارة، وبينما يقول أنا في التجارة في السوق أبيع واشتري، وإذا برجل يصيح في السوق هل أحد منكم من العرب؟ قال نعم. قال من مكة؟ قال أبو سفيان أنا. قال تعال إلى قصر الملك، يعني هرقل عظيم الروم ملك الروم. قال فأتيت أنا وأصحابي فأجلسوني. قال من أين أنتم؟ قالوا من قريش. قال النبي الذي بعث فيكم أو ادعى النبوة يقصد رسول الله عليه وسلم، من أقربه منكم نسبا؟ قال أبو سفيان أنا وصادق، لأنه من عبد شمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، كل من عبد مناف. قال أقربوه أو قربوه، وضعوا الترجمان بيني وبينه. ثم قال لبعض الناس الذين من يعني من أهل الشام يعرفوا العربية، إذا كذب فكذبوه. قال أبو سفيان ولولا أني خشيت أن يؤثر عني الكذب لكذبت، لأنه في تلك الفترة عدو للرسول الله عليه وسلم في الصف الآخر، يعني يحارب الرسول الله عليه وسلم، يريد يصطاد أي فرصة يدخل بها علشان يهون من شأن الرسول الله عليه وسلم، لكن بمارة تكذب. قال كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. قال أشراف الناس أو ضعفاء يتبعوا؟ قال ضعفاؤهم. قال أكان أحد من أبائه من ملك؟ قال ما كان ملك. قال كيف من يتبع، يزيدون أو ينقصون؟ قال يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم إذا دخلوا في الدين؟ قال ما يرتد أحد. قال هل حاربتموه؟ قال حاربناه. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، مرة له ومرة عليه. قال هل تعاقدتم معه؟ قالوا عقدنا. قال تعاقدنا معه ونحن في هدنة لا ندري. قال أريد يدخل، يقول أريد أن أدخل بكلمة يعني ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لكن ما استطعت إلا هذه. قال هرقل العظيم الروم وهو يقرأ في الكتب السابقة كالإنجيل لأنه نصراني، قد سألتك عن نسبي فأخبرت أنه صاحب نسب أو ذي نسب، والأنبياء تبعث في نسب من قومها، وسألتك ضعفاء الناس أو كبراهم فقل ضعفاءهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل يرتد أحد قلت ما يرتد أحد، وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يزيد أتباع من قصوم فقلت يزيدون، وهذا هو منهج الأنبياء أو طريقة الأنبياء وأتباع الأنبياء، وسألتك هل حاربتموه فقلت سجال، وهكذا الحرب بين الأنبياء وبين أعدائهم حتى ينصر الله الأنبياء فيما بعد، يبقى يوما لهم ويوما عليهم ثم تكون العاقبة لهم، إلى آخر ما قال. قال يقول هرقل ولو كنت عنده لغسلت التراب من على قدميه، ولئن أدركت لأنصرنه نصرا مؤزرا. فصاح القساوسة حسدا من النصارى حوله. قال وكثر اللغط وارتفعت الأصوات في أبو سفيان، فأخرجنا الشرط يعني الجنود أخرجونا من المجلس فخرجنا. فيقول أبو سفيان لقد أمر ابن أبي كبشة أحد يعني جداته إنه يخافه ملك بني الأصفر، يعني ملك الروم الآن أصبح الخبر في، أصبح الرعب في قلب ملك الروم، أصبح حديث الناس، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان في قبل الأربعين قبل أما ينبأ هو مضرب المثل صلى الله عليه وسلم في الأمانة في الصدق في الوفاء، حتى لما اختلف كما سبق معنا اختلف يعني أسر قريش وبطون قريش، من يضع الحجر الأسود بعد ما هدمت الكعبة؟ وأرادوا أن يعيدوا الحجر، وهذا شرف عظيم ما يستطيع أحد، يعني لا يقولون لا نريد أن تتفرد أسرة بأن تحمل الحجر تعيده مكانه، هذا لنا شرف جميع. فاختلفوا في ذلك وأصبح بينهم تشاجر وتناحر، إلى أن إلى درجة أن أتت كل قبيلة بجفنة فيها دم، وقالوا تعاقدوا وتعاهدوا وضعوا أيديكم في هذا الدم أنه لا يضع الحجر إلا نحن، لأنه من وضع إذا وضعه غيرنا سوف يكون هناك عار علينا وعيب وشين. فتعاقدوا وهم أهل قتال وهم أهل مصادمة وهم بلا شك أهل نجدة وهم أهل يعني تضحيات. فوضعت كل أسرة يعني يضع الواحد يده في الدم في أصابعه، يعني معناه أني سوف أقاتل حتى يسير دمي. ولما كثر اللغط وكثرت الخلاف وكادوا أن يقتتلوا، قال أحد أعيان كبراهم قيل عتبة بن ربيعة وقيل الوليد بن المغيرة، بل نحكم أول من يدخل من هذا الباب من باب بني شيبة. فدخل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، دخل الشعب بالأمين الصادق الوفي الشهم الجليل العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا يحكم بين الصادق والأمين، وسموه يعرفونه الصادق الأمين، كانت الوداع عنده. فأتى صلى الله عليه وسلم قال أعطوني عباءة أو مثل يعني الثوب الردن الواسع، فوضع صلى الله عليه وسلم الحجر فيه، ثم قال لتحمل كل قبيلة بطرف هذا، انظر إلى هذا إلى هذه الفطنة وإلى هذا الوعي وإلى هذا الرأي السديد. فحملت كل قبيلة بطرف، فلما اقترب وضعه صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين ليكون صلى الله عليه وسلم له شرف وضع الحجر الأسود، ولأنه أبر الناس ولأن يديه طاهرتين أطهر يدين ولأنه لا يليق أن يعني يوضع الحجر الأسود ويضعه في هذا المكان إلا هو عليه الصلاة والسلام. فهذه من المشاهد التي كانت له قبل النبوة عليه الصلاة والسلام. ثم كان عليه الصلاة والسلام هو مضرب المثل كما قلنا في أداء الأمانة والوفاء والصدق، إلى درجة يقول ما كذب أبدا وما شهد مجلس باطل ولا زور، ولعلمكم لم يسجد لصنم ولم يتمسح بوثن صانه الله وعصمه الله من ذلك حتى في الجاهلية. وأتى مرة من المرات كان يحمل حجارة مع كفار قريش قبل النبوة طبعا، وعنده إزار وليد صلى الله عليه وسلم، فسقط إزاره، قال فلك مني لكن ما أدري من هو، قال شد عليك إزارك، لأنهم كانوا يتساهلون قبل يعني البعثة قبل النبوة، يتساهلون في كشف العورة الجاهلين، يعني حياة غابة، ترى حياة المشركين قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم غابة من حياة البهائم. يقول سبحانه وتعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لا نور ولا هداية ولا عقيدة ولا أخلاق ولا تراحم ولا صلة رحم. يقول سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكانوا في أعظم ضلال. إن ذهبت إلى مسألة العقيدة مشركون لا يؤمنون بالله، هذه أعظم وهو أعظم ذنب في العالم، أعظم جريمة أن تشرك بالله شيئا وقد خلقك ورزقك سبحانه وتعالى. ولهذا يقول لقمان عليه السلام لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولم يغضب بالله سبحانه وتعالى أحد كما غضب على المشرك، ولم يزجر سبحانه وتعالى كما زجر عن الشرك، حتى يقول سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد نهى صلى الله عليه وسلم حتى يقول لأبي ذر لا تشرك بالله وإن حرقت وسحقت أو مزقت أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ صحيح. فقصدي من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أن الله عصمه وسدده وأيده بالأخلاق الشريفة قبل البعثة، كيف بعد البعثة؟ حتى أنهم لما حاربوه مثلا لم يكتشفوا عليه شيء. كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لكم مكشوفة، ترى ما في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا أشياء نخفيها ولا أخفى العلماء. سيرته معروفة منذ ولادته صلى الله عليه وسلم، وسيرته في بيته وفي زواجه وفي تصرفاته صلى الله عليه وسلم، وفي أيامه الأولى وأيامه الأخيرة، وفي ليله وفي نهاره، وفي في سلمه وفي حربه وفي رضاه وفي غضبه، كانت يعني سيرته صلى الله عليه وسلم مكشوفة للناظرين بيان، يعني صفحة بيضاء يقرأها الأمي ويقرأها العالم ويقرأها الكبير والصغير والرجل والمرأة. فهو صلى الله عليه وسلم حتى أعداؤه ما أخذوا عليه شيئا، حتى وهم يبحثون عنه، يعني يبحثون بالمناقيش، يبحثون بالإبر عن أي عيب له، ومع ذلك لن يقولوا خان ولا كذب ولا غش ولا غدر ولا فجر أبدا، لم يقولوا ذلك. وهم أعداء يعني يبحثون عن كل شيء، قالوا شاعر هم كذب، قالوا ساحر، قالوا أنه افترى الوحي وكذبوا، لكنهم ما استطاعوا وهم عياداء أياته بخطأ واحد أو بزلة قد يعني وردت منه، لأن الله سبحانه ثبته وأيده وعصمه. حتى في السير ذكر الحافظ ابن كثير وغيره أنه عليه الصلاة والسلام سمع مجلس له، يعني مثل فيه اختلاط الرجال والنساء وفي مزامير وفي راقص، يعني مجلس باطل، فذهب مع الشباب يعني يحضر هذا العرس في قريش. قال فضر فألقى الله قبل النبوة، فألقى الله النوم على عيني فنمت وما استيقظت إلا بحرارة الشمس حتى ذهب العرس والباطل الذي فيه اختلاط الرجال والتعري والفحش واللهو والزور والانحراف، فعصمه الله. يقول ضرب الله النوم على عيني فنمت مكاني وما ذهبت مع الشباب حتى أشاهد هذا الحفل الراقص اللاغي والليلة الحمراء على مستوى كفار قريش في المجتمع البهيمي قبل البعثة، مجتمع الغابة. ضرب يقول الله النوم على عيني فما استيقظت إلا بحرارة الشمس وقد ذهب ذاك العرس كله. الله سبحانه وتعالى مهيئ هذا الإمام العظيم والإنسان الكريم صلى الله عليه وسلم، الله مهيئه، الله يرشحه لبعثة جديدة ولفجر جديد هو يحمل هذا المشعم للفجر الجديد الفجر الباهي. إن الخليقة يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. أسأل الله وهو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أتوسل إليه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجمعنا بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى، وأن يوفقنا لاتباع سنته واهتداء بهديه والسير على سيرته العظيمة المجيدة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يصافح على الحوض، اللهم اسقنا جميعا من حوضه شربة لا نظمى بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا للرشاد والله ما غسلت عيني لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواق.